المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. لا تعطي الجمع المبارك لأجل أن هذه الدورة المباركة دورة الأولى لبيان وسطية الإسلام في موريتانيا مع فضيلة الشيخ أبي عبد العلاء خالد حفظه الله وسدده. نحن اليوم في مجلسنا الخامس في يوم الثلاثاء الأربعاء 21 ربيع الأول عام 40 و400 هي دار المقامة في مسجد السنة والجماعة في موريتانيا نواكشوط حي السعادة القطاع السادس. لا نحيل كلمة للشيخ.
تفضل اقرا من وزارة. اليوم ذكرت التاريخ اليوم.
نعم.
العشرون.
نعم.
طيب تفضل اقرا.
الصفحة 325.
المجلد الثاني.
المجلد الثاني.
ده بتعصب للشيخ.
والكتاب الحد الفاصل بين أخلاق المؤمنين والمعتدلين.
هذا اسم الدورة سلسلة وليس
اسم السلسلة. نعم.
الحد الفاصل.
منتقى من كتاب الشيخ للتعصب.
نعم تفضل.
الأمانة المضيعة. قال الله تعالى: إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وروى البخاري في صحيحه كتاب الرقاب باب رفع الأمانة وأخرج تحته برقم 6496 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهلك فانتظر الساعة. وبعد حديث زيد بن وهب قال: حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر.
ممكن تقرأ دون ترتيب.
حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثار الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر
دحرجتهم
دحرجته على رجلك فنفطه فتراه مستدرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايع فإن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. وبعد حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال: صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار. قال النووي في شرحه على مسلم: أما الجذر فهو بفتح الجيم وكسرها لغتان وبالذال المعجمة فيهما وهو الأصل. قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب الأصمعي في هذا الحديث فتح الجيم وأبو عمرو يكسرها. وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده والعهد الذي أخذه عليهم. قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد. وقال الحسن: هو الدين والدين كله أمانة. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. وقال مقاتل: الأمانة الطاعة. وقال الواحدي: وهذا قول أكثر المفسرين قال فالأمانة في قول جميعهم الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب، والله أعلم. وقال صاحب التحرير: الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة، وهي عين الإيمان. فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف، واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامتها، والله أعلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم: فيظل أثرها مثل الوقت، وهو بفتح الواو وإسكان الكاف وبالتاء المثناة من فوق، وهو الأثر اليسير، كذا قاله الهروي وقال غيره. هو سواد يسير، وقيل هو لون يحدث مخالف للون الذي كان قبله. وأما المجل بفتح الميم وإسكان الجيم وفتحها لغتان حكاهما صاحب التحرير، والمشهور الإسكان، يقال منه: مجلت يده بكسر الجيم تمجل بفتحها مجلا بفتحها أيضا، ومجلت بفتح الجيم تمجل بضمها مجلا بإسكانها، لغتان مشهورتان وأمجلها غيرها. قال أهل اللغة: والغريب المجل هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل ببأس أو نحوها، ويصير كالقبة فيه ماء قليل. وأما قوله: كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فالجمر والدحرجة معروفان، ونفط بفتح النون وكسر الفاء، ويقال تنفط بمعناه، ومنتبرا مرتفعا، وأصل هذه اللفظة الارتفاع، ومنه المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه. وقوله نفط ولم يقل نفطت، مع أن الرجل مؤنثة، إما أن يكون ذكر نفط تباعا للفظ الرجل، وإما أن يكون تباعا لمعنى الرجل وهو العضو. وأما قوله: ثم أخذ حصن فدحرجه، فهكذا ضبطناه وهو ظاهر، ووقع في أكثر الأصول. ثم أخذ حصاة فدحرجه بإفراد لفظ الحصاة، وهو صحيح أيضا، ويكون معناه دحرج ذلك المأكول أو الشيء، وهو الحصاة، والله أعلم. قال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زال نورها، وخلفته ظلمة كالوقت، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله. فإذا زال شيء آخر صار كالمجل، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة، وهذه ظلمة فوق التي قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب، وخروجه بعد استقراره فيه، واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى التنفط. وأخذه الحصاة ودحرجته إياها أراد بها زيادة البيان وإيضاح المذكور، والله أعلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالأمانة خلق المؤمن،
الأمانة خلق المؤمن. فلا تجد مؤمنا صادقا إلا وأن يكون أمينا مع ربه عز وجل أولا وقبل كل شيء، ثم أمينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ سنته والعمل بها، ثم أمينا مع عامة المسلمين بل مع عامة الناس حتى ولو كانوا كفارا. فالأمانة خلق لازم للمؤمن، وبذلك يأمنه الناس. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت الأمانة من أهم ما يحقق الأمن في المجتمع. والمتعصبون يخالفون الأمانة في قليل أو كثير، فلا تجد متعصبا إلا وهو على خلاف الأمانة في بعض أقواله وأفعاله ومواقفه نظرا لتعصبه لهواه أو لشيخه أو لطائفته وحزبه. ولذلك كان من علامات الساعة تضيع الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فلما سئل صلى الله عليه وسلم كيف إضاعتها، قال أن يوسد الأمر إلى غير أهله. هذا الذي نرى شيئا منه في زماننا، هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نرى في زماننا في عدد من الأماكن من وسد إليه الأمر وليس من أهله، والأمر يكون أشد إذا كان في جانب الدعوة إلى الله، في جانب التعليم والتعليم للناس. إذا تصدر هذه المواطن من لا يحسنها، من ليس أهلا لها، إنه يضيع الأمانة بلا شك. وما أكثر هؤلاء في هذه القنوات الفضائية الآن وفي مواقع الإنترنت، ما أكثرهم الذين وسد إليهم الأمر وبعضهم صار يعين الناس عالما أو مفتيا وليس أهلا لذلك. فأضل الناس كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من القلوب، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي أثر حذيفة، أثر جديد في خرج البخاري، وفيه أن حذيفة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم حديثين، هو حذيفة رأى أحدهما وينتظر الآخر. الأول الذي رآه هو أن الأمانة أي الإيمان، هنا الأمانة هنا بمعنى الإيمان على الرجل، نزلت في جذر قلوب الرجال وتنطق جذر الرجلين، يقصد بالرجال الصحابة. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، فازدادوا إيمانا بهذا العلم. هذا رآه حذيفة. وأما الحديث الآخر لم يره بعد، لأنه يكون في آخر الزمان، ولعلنا أدركنا شيئا منه الآن في زماننا هذا، وهو أنه سوف تقبض الأمانة من قلوب الناس إلا من رحم الله. يعني ينام الرجل نومة فتقبض من قلبه الأمانة، فيظل أثرها أي في قلبه مثل أثر الوقت، أثر ضعيف، هذا السواد الذي قد يبقى كما هنا كما ذكر النووي وذلك الحافظ قرأنا كلام النووي. الحافظ قال الوقت فتح الواو سواد في اللون، يعني كما قال النووي هنا أيضا، كما أنا نقل هذا عن الهروي، الأثر اليسير أو سواد يسير، يبقى أثر يعني من لون يخالف الذي كان قبله، أثر أثر اللون، أثر يسير. فلما انتزعت الأمانة من قلب هذا الرجل بقي مكانها أثر، أثر يسير منها، أثر يسير منها يدل على وجودها السابق. لكن هذا الأثر ماذا يصنع؟ لا يصنع شيء، مجرد شعرة كما يقال، شعرة بقيت من الثور، شعرة من الثور كم تساوي؟ لا تساوي إلا قل القليل. فكأن هذا حدث مع بعض الناس للأسف، أو بدأ يعني هذه العلامة ومن علامات الساعة أن بدأت كم نرى الآن من أناس قد انتزعت الأمانة من قلوبهم، يستمر أحدهم الكذب كما يشرب الماء والعياذ بالله، وما أكثرهم فيما يسمى بوسائل الإعلام التي تعتبر منبرا من منابر الكذب والدجل على الناس، إلا من رحم الله منهم كل الاتجاهات. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه ويظل هذا الأثر الضعيف منه، أو يبقى أثر مثل أثر المجي، الأثر الذي يبقى في اليد من عمل العامل، العامل يعني نحو الفلاح أو المزارع الذي يعمل بالفأس أو الحداد الذي يعمل بأدوات الحدادة، من كثرة استخدامه لهذه الآلات يبقى أثر في يده منها، قد تنتفخ مواطن أو مواضع من أصابعه بسبب كثرة العمل، الخشونة التي تكون في اليد من حمل هذه الآلات. فلما يقبض الإيمان وتقبض الأمانة من قلب هذا الرجل يبقى أثرها كأثر هذه الآلات التي تبقى في يد العامل. ثم زاد صلى الله عليه وسلم تشبيها بقوله كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني إذا أتى أحدنا بجمر يعني هو ساخن جدا، فأمشاه على رجله، فلما يمشي على رجله يصيب رجله أو المواطن التي أصابها بانتفاخ من الماء، تصير أماكن مرتفعة التي تنطفت وتراها منتبرة مرتفعة عالية وهي تحوي ماء، وإذا أنت ضربتها بإبرة أو بشيء تنفجر ويخرج منها الماء، هو بحقيقة الأمر ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، يعني كما قال هنا أيضا لا يعني لأنه أخذ حصاة فدحرجها على رجلي كما قلت، وهذا الأثر الذي يكون من دحرجة هذه الحصاة الساخنة كما ذكرت يوهم لك أن هذا المكان مرتفع فيه شيء يسير ومرتفع تجده يرتفع بسبب أثر السخونة، وإذا وكسته انفجر خلاص ما في شيء، وهم ناوم يسير يخرج وخلاص وكأنه ما في شيء. فهكذا الأمانة تنزع من القلوب حتى لا يبقى منها القلوب أثر إلى الأثر اليسير الذي لا قيمة له. ولذلك احنا علينا أن نحذر من هذا، نحذر أن نكون ممن تتحقق فيه هذه العلامة. المرأة لا يعجب أناس يعرفون هذه الأحاديث ويلقونها خلف ظهورهم أو كأنها لا تعنيه، وكانوا أمنوا على أنفسهم أنهم ليسوا من أهلها، وهم يقعون في أمور عظيمة، هذا كله من الغفلة ومن قسوة القلب ومن العجب بالنفس ومن الأمن من مكر الله. أعوذ بالله من هذا الحال، إياكم أن تختاروا بأنفسكم ولا يغرنكم بالله الغرور، ليس بأمانيه ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فلا تأمنوا مكر الله ولا تقنطوا من رحمة الله. فالأمانة الأمانة أيها الرجال فبها نحقق الأمن لأنفسنا ونحقق الأمن لمجتمعاتنا إن شاء الله، وهي يكون النصر أيضا عند الله إذا التزمنا الأمانة في كل أمورنا. ولكن أن تكون أمينا في قولك وفي عملك وفي دعوتك وفي ردودك على المخالف حتى ولو كان كافرا، أن تكون أمينا في ردك، أن تكون منصفا. هذه الأمانة دخل من دخل في الإسلام، وبضدها خرج من خرج من الإسلام.
الصديق 30 خلق السابع السكين.
السلام يا واحد ثلاثين. سابعا السكينة. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: السين والكاف والنون أصل واحد مضطرب يدل على خلاف الاضطراب والحركة. والسكن كل ما سكنت إليه كل ما سكنت إليه من محبوب. والسكين معروف قال بعض أهل اللغة والسكين معروف قال بعض أهل اللغة هو فعيل لأنه يسكن حركة المذبوح به. وجاء في غريب ما في الصحيحين للحميدي: السكون والطمأنينة وترك الإفراط في الحركة. ومنه سكان السفينة لأنه يسكنها عن الاضطراب وهو عربي. وقال أبو بكر الأنباري في الزاهر في كلمات الناس: قال أبو عبيدة السكينة فعيلة من السكون. وقال الفراء: السكينة معناها في كلامهم الطمأنينة. قال الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه. وقال الأزهري في تهذيب اللغة: يقال رجل وديع أي ساكن هادئ، ويقال للموضع الذي تسكنه مسكن. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: السكينة لها وجه كوجه الإنسان، وهي في ذلك ريح هسابة. أخرجه القاسم بن ثابت السرقسطي في دلائل غريب الحديث، وعبد الرزاق في تفسيره، وابن جرير والبيهقي في دلائل النبوة وسنده صحيح. وقال الحافظ في الفتح عن وهب بن منبه: هي روح من الله. وعن الضحاك بن مزاحم قال: هي الرحمة. وعنه: هي سكون القلب، وهذا اختيار القدري. وقيل هي طمأنينة، وقيل الوقار، وقيل الملائكة، ذكره الصغاني. والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذه المعاني، ويحمل كل موضع وردت فيه على ما يليق به. قلت: والسكينة نعمة عظيمة تن الله بها على المؤمنين كما في الآيات والأحاديث التالية. قال الله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وقال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وقال: إجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليم. وكان الله بكل شيء عليما. ففي كل هذه الآيات يمتن الله سبحانه على عباده بأنه أنزل السكينة عليهم، وهذا يبين أن السكينة نعمة عظيمة تتنزل من عند ربي ينزلها على من شاء من المؤمنين.
السكينة ما أحلاها وما أعظمها من نعمة إذا امتن الله بها على عبده أن يشعر بالسكينة. فالسكينة تتنزل كما في الآيات على قلب العبد، وهي طمأنينة القلب وراحة البال، وهذه لا تكون إلا للمؤمن، لا تكون إلا للمؤمن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك تجد المؤمن المعتدل الذي ليس متشددا وليس متعصبا هو الذي ينعم بالسكينة. أما هذا المتشدد في دينه بغير حق مغلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ليس على وساطية الإسلام، عنده غلو. لما أهلك من كان قبلكم الغلو، إياكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، كما في حديث ابن عباس. فالغلو والتشدد والتعصب نقيد السكينة. لا تجد أحدا من هؤلاء متعصبين على سكينة، بل تجده متوترا مقشعرا يعني مهزوزا، ليس ساكنا وليس مطمئنا وليس ثابتا، قد يكون متكبرا. نعم، يظهر الثبات وهو على كبر، لكن في واقع أمره ليس كذلك، لأنه ليس على أرض راسخة، ليس على يقين في ربه، بل وكل إلى نفسه إلا من رحم الله. ولذلك حق على كل مؤمن أن يسأل ربه السكينة: اللهم أنزل علي السكينة، اللهم ارزقني السكينة وراحة البال وطمأنينة القلب. ولذلك كانت السكينة لما تتنزل عند تلاوة آيات القرآن ومذاكرة العلم من أسباب تنزل السكينة. يعني نرجو أن يكون مجلسنا هذا من المجالس التي تتنزل فيها السكينة والتي تحفوها الملائكة. نرجو هذا من الله عز وجل أن يتقبل منا، ونحن نقول هذا من باب اليقين بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر هذا المجالس التي يجلس فيها المؤمنون لمدارسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مجالس السكينة التي تتنزل فيها السكينة أي الملائكة، لأن السكينة أيضا تأتي عن بعض الملائكة، أو إذا تنزلت الملائكة الملائكة بمجلس ما نزلت السكينة في القلوب، كما هناك حديث أبي هريرة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. فبذكر الله، ومن أعظم الذكر مدرسة العلم، هذا من أعظم الذكر، تتنزل الملائكة وتنزل السكينة في القلوب. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويبلغهم الوحي، كما في حديث أسامة بن شريك قال: كأن على رؤوسنا الطير، أي من السكينة. كان الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل عليهم السكينة حتى كأن على رؤوسهم الطير. ما معنى هذا؟ أن الطير إذا وقف على بدن خاشع ساكن يقف، لا يتحرك ولا يطير. هذا تشبيه عند العرب يبينون به السكينة ومعنى السكينة كأن على رؤوسنا الطير من السكينة والخشوع. هذا حال الصحابة والذي ينبغي أن يكون عليه حال من بعدهم ممن يسير على طريقهم نعم من المتبعين للسلف الصالح. وتنزلت السكينة على أسيد بن خضير لما كان يقرأ القرآن وفرسه مربوطة عنده كما الحديث المعروف، وكذلك تنزلت على رجل كان يقرأ سورة الكهف كما في حديث البراء بن عازب، فكما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا الرجل الذي تفشته سحابة ويقرأ سورة الكهف جعلت تدنو وتدنو، فقال صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت بالقرآن لنزول الملائكة. ولذلك كانت ليلة القدر من أكثر الليالي سكونا لأنه تتنزل فيه الملائكة من كل حدب وصل سلوا الأرض تلك الليلة إذا تنزل فيها السكينة في كل جوانبها إلا ما كان ماء الشياطين. طيب نحن ماذا نكون يعني أتينا على طبعا بعض أهم الأخلاق، ما طبعا ما استوعبنا لا أستطيع أن أستوعب كل الأخلاق، ما أخذت أمثلة فقط مما يتميز به المؤمن الصادق المعتدل عن المتعصب أو المتشدد أو المغالي أو المتحزب حزبه أو طريقته أو لشيخه. وهناك بلا شك أخلاق سيئة نحن عرجنا على بعضها من خلال ذكر أخلاق المؤمنين المعتدلين، ونريد أن نلقي الضوء على مزيد منها ونأخذ منها الآن على سبيل المثال الحسد، إن الحسد من أسوأ أخلاق المتعصبين ومن أخطرها في المجتمع. تفضل اقرأ صفحة 40.
صفحة 340 تصل نسوء أخلاق المتعصبين. أولا الحسد، يعلم أن أصل كفر اليهود برسالة محمد صلى الله عليه وسلم هو الحسد، كما قال الله عز وجل أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. جاء في تفسير مجاهد بسند صحيح عن مجاهد في قوله أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهم أعداء الله اليهود حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير في جامع البيان بعد أن ذكر تأويلين للفضل المذكور في الآية وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول قتادة وابن جريج الذي ذكرناه قبله أن معنى الفضل في هذا الموضع النبوة التي فضل الله بها محمدا وشرف بها العرب إذ آتاهم رجلا منهم دون غيرهم. وقال الزجاج في بيان معاني القرآن وإعرابه وهنا يعني بها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت اليهود قد حسدت على ما آتاه الله من النبوة، وهم قد علموا أن النبوة في آل إبراهيم عليه السلام، فقيل لهم أتحسدون النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت النبوة في آله وهم آل إبراهيم عليهم السلام. قلت وكذلك أصل إنكار المتعصبين للحق البين مبني على الحسد لمن بين الحق، ولأن شيخهم الذي يتعصبون له لم يقل به. وقال أبو الأسود الدؤلي ويقال أن إنها للعرزمي
طلق اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم.
تلقى اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم، حسد الفتى لم ينالوا سعيه الناس أعداء له وخصومه. وبوب البخاري في كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر وقوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. ثم قال حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر
أخبرنا معمر
عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. أخرجه مسلم. وأخرج بعده بنحوه حديث أنس بن مالك
بالمعنى نفسي أن أختصر ثم أقرأ الذي بعده. أخرج ابن حبان من حديث أبي هريرة
وأخرج ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار في سبيل الله وريح جهنم ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. وحسنه الألباني.
نعم هذا لا يمكن أبدا أن يكون من خلق المؤمن أي الكامل الإيمان أو الصادق أن يكون حاسدا. وما معنى الحسد؟ الحسد كما قال طائفة من أهل العلم هو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك. هناك من زاد أن تتمنى أن تؤول النعمة إليك. فإما أن تتمنى زوال النعمة عن أخيه فقط وإن لم تنل أنت هذه النعمة. هناك من زاد أنه مع تمنيك زوال هذه النعمة عن أخيك تتمنى أن تكون عندك أنت هذه النعمة. وهذا ما حسد به اليهود رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث تمنوا أن لم تكن نعمة النبوة فيه بذلك لم يقبلوا منه الحق رغم أنهم يعلمون أنه صادق وأنه نبي مرسل رسول ليس كذابا. يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم ولكنهم حسدوه. فكان كفر اليهود برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من قبيل الحسد ليس من قبيل التكذيب لهم. ما كذبوه رؤوسهم يعلمون أنه صادق حسدوه. وكذلك يشبه اليهود في هذه الصفة الذميمة كل من أتى بعضهم من يحسد أهل العلم وأهل الحق على ما معهم من حق وهدى لأنه لا يريد أن يكون الحق على لسان هؤلاء يريد خلاف ذلك. هذه صفة من أسوأ الصفات يعني ولا يريد نصرة الحق ولا انتشار الحق لأنه قال به فلان ممن هو يحسده ولا يريد أن يكون انتشار الحق على لسانه أو عن طريقه. هذا من أسوأ ما يكون انتشار الحسد بين من ينتسب إلى الدين والعلم أشد وأسوأ من أن يكون بين العامة. وللأسف هذا مما يعني ابتلي به المؤمنون. فحق لمن أصيب بهذا الداء العضال أن يعالج نفسه قبل أن يلقى ربه ولن ينفع أحد. وكل يعلم ما في نفسه. من كان في نفسه هذا الداء ويعلم ذلك بل قد يظل سنوات يمكر مكرا سيئا حسدا بإخوانه الذين سبقوه في علم أو في يعني تصنيف أو تأليف أو تدريس يحسدهم على ذلك. لماذا تحسدهم؟ مرض في القلب والعياذ بالله
حقا هذا أن يعني أن يتوارى وأن يستتر بسوءته وأن يتوب إلى ربه قبل أن يلقاه بهذه الفرية وبهذا الخلق اللئيم الذي هو من أخلاق اللئام ليس من أخلاق المؤمنين. فمن كان هذا حاله كيف يصدر للناس على أنه ممن يؤخذ عنه العلم؟ ولكن الله الذي يطلع على ما في القلوب سبحانه. والعالم قد يزكي أو يفتي الحظ ما ظهر له كما في حديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من البعض فأحكم له بما أسمع. فمن حكمت له بحق أخيه فلا يأخذه إنما قطعة من النار فليأخذها وليدعها. فحكم القاضي أو العالم أو فتوى المفتي حتى التي هو حكم بها الحاكم أو القاضي أو الذي أفتى بها العالم على حسب ما عنده من معطيات أو على حسب ما ظهر له هذه لا تبيح حراما ولا ترفع حقا إن كان الذي أخذ هذا يعلم أن الأمر ليس كذلك ويعلم أنه على خلاف ما حكم هذا الحاكم. لكن الحاكم هذا لما حكم أو هذا القاضي لما حكم بناء عليه على ما عنده من معطيات وما أظهر له الخصم فلا يجوز لهذا أن يأخذ هذا أو أن يعتمده. فهناك من عنده هذا الحسد في قلبه يذهب ويكون في الوقت نفسه نماما باغيا يعني يجمع بين الحسد والنميمة والبغي. هذه كلها من أمراض القلوب التي تنافي أخلاق المؤمنين المعتدلين من أخلاق المتعصبين أو من أخلاق العصاة. لا ينبغي أن تكون من أخلاق السلفين أبدا وإن وقع فيه من وقع. فالسلفي الصادق المتبع للسلف الصالح المؤمن القوي في إيمانه المتوكل على ربه لا يحسد ولا يقع في النميمة ولا يقع في الإفساد بين الناس. فكيف إذا كان يفسد بين العلماء؟ وهذا أشد وأشد أشد إثما وأشد خطيئة. فنعوذ بالله من هذا الحال. نعوذ بالله أن نكون من الحاسدين أو الفتانين أو الباغين أو براء العنب مشاؤنا بين الناس بالنميمة. هذه كلها صفات مذمومة وهي من صفات المتعصبين. قال من تجد متعصبا إلا فيه من هذه الصفات ما فيه. الحذر من هذا الأمر. نعوذ بالله من هذه الحال. طيب قد وزعت عليكم أوراق هي فيها يعني تلخيص لبعض آداب طالب العلم في نفسه. لكم يعني أحببت أن أفيدكم بها في ورقة واحدة. تلخيص لبعض كلام السلف في أن العلم عبادة ولبعض آداب طالب العلم في نفسه. أنا أقرأها سريعا وهي يعني عبارات موجزة مفيدة لطالب العلم هي مأخوذة من كتاب حلية طالب العلم مستفادة منها. ومن أداب طالب العلم في نفسه أن يكون على جادة السلف الصالح. وأن يلتزم بالقناعة والزهادة. وقد بينا معنى الزهد ومعنى الورع. والقناعة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. بصفة طالب العلم أن يكون قنوعا ليس طماعا، وأن يتحلى بالمروءة، فهي بلا شك من أهم مكارم الأخلاق، ويدخل في هذا طلاقة الوجه وإفشاء السلام، وأن يتمتع بخصال الرجولة، وهذه كم افتقدها من افتقدها في هذا الزمان. تجد ذكرانا ولا تجد رجالا للأسف. وكما في الأثر الذي جاء عن محمد بن يحيى الذهلي في بيان علم الحديث وفضل علم الحديث، قال: إن هذا علم الذكران من الرجال، ويبغضه مؤنثوهم. فعلم الحديث وعلم الرجال الذين تمتعوا بخصال الرجولة، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فيما الخصال، والتي أشرنا إلى بعضها في خلال هذه السلسلة. هم من أهل الشجاعة والأمانة والتواضع والقوة في الحق والإخلاص لله والصدق مع الله. ليس فيهم حسد ولا بغي ولا نميمة ولا حرص على الدنيا ولا طمع فيها، ولا أن يكونوا من أصحاب الوجهين، ولهم الرجال إلى آخره مما يصب حصره طبعا في سياق واحد. هلهم الرجال يتمتعون بخصال الرجولة، لأن الرجولة صفة أو صفات، ليست جنسا فقط.